ثم تطور معه إلى أن ترفع أمره لمن يوقفه ويمنعه عن هذا من ولاية كالهيئة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو ولاية القضاء أو غير ذلك، ولا تقره على فعل المحرم هذا فيهلك. وفعلك هذا من برك بأبيك، لا تظن أنك إذا أغضبته في هذا تكون عاق، لا، أنت بار به تريد نجاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا نصره إذا كان مظلوم، فكيف أنصره وهو ظالم؟ قال: تمنعه من ظلمه. فأنت من برك بأبيك أن تسعى في إنقاذه من هذه الخصلة الذميمة.
يقول السائل: لما يدعو أحد لأخيه يقول: الله يرحمك إن شاء الله، هل هذا داخل في النهي؟
إذا كان على سبيل التردد فلا يجوز، وإنما تدعو له بالرحمة وأنت موقن أنت وهو بالإجابة بإذن الله، فلا تتردد إذا سألت الله شيئا ما، وإنما تعلق بالمشيئة الأمر الذي تتردد فيه، تقول: أجيئك إن شاء الله، أحاول أفعل نحوك كذا إن شاء الله، يعني في شيء مستقبل ما تدري تتمكن منه أو لا تتمكن، لكن تقول: الله يرحمك إن شاء الله، لا، قل: الله يرحمك، وادع له بالرحمة.
يقول السائل: ينبغي توضيح التطير.
التطير الذي هو التشاؤم، وأكثر ما يكون في الجاهلية في التطير بالطيور، يعني إذا خرى لحاجة ما وقابله طائر، إن قابله جاء من الأمام فله شأن، أو جاء من اليمين فله شأن، أو جاء من الشمال فله شأن، أو جاءه الطائر من الخلف فله شأن، والطائر لا علاقة له بهذا ولا يدري عن شيء. والتشاؤم محرم، يعني يقول مثلا: إذا جاءه الطائر عن يمينه يقول: هذا حسن وزين، ويجزم بما أراد، وإذا جاءه الطائر عن شماله قال: لا، رجع، قال: هذا مشؤوم، هذا كذا، هذا الأمر ما يتيسر، فيتركه، وهذا لا يجوز. والتطير والتشاؤم ما أمضاك أو ردك، يعني فعلت من أجل ما رأيت من الطير، أو تركت من أجل ما رأيت من الطير، فهذا لا يجوز. وأما الفعل فحسن، الفعل أن تخرج لأمر ما فتسمع شخصا يقول: ميسر، مهيأ، تيسر أمرك، ونحو ذلك، لو ما قصدك قصد غيرك، فتقول: هذا فعل حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة، وكانوا يرسلون من سفير إلى سفير ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتم الاتفاق على شيء، يأتي السفير ويتفاوض مع النبي فما يتفقون على شيء، فيرجع فيأتي غيره، فلما جاء سهيل رضي الله عنه أقبل سفيرا عن أهل مكة، قالوا: يا رسول الله، جاء سهيل بن عمرو. قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم، يعني تيسر الأمر بإذن الله، تفاءل من كلمة سهيل. فالفعل حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، والتشاؤم محرم.
يقول السائل: هل الهبة تأخذ حكم الوصية أم لا؟
الهبة إذا كانت في مرض الموت فحكمها حكم الوصية، إن كانت لوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة، أو كانت بأكثر من الثلث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة فيما زاد على الثلث، وإن كانت لغير وارث بالثلث فأقل فهي تنفذ كما تنفذ الوصية.
يقول السائل: إذا اعتمرت لوالدي وهو ميت في شهور الحج وحجيت عن نفسي، فهل علي هدي وأكون متمتعا؟
إذا اعتمرت عن نفسك أو عن غيرك وحججت من نفس السنة عن نفسك أو عن غيرك، يعني كان الحج لشخص والعمرة لشخص أو الحج والعمرة لشخص أو أي تنوع فيه، وأنت لست من حاضر المسجد الحرام، وكانت عمرتك في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فأنت متمتع ولم تسافر بينهما، يعني بين العمرة والحج. أما إذا كانت عمرتك قبل أشهر الحج أو كنت من حاضر المسجد الحرام أو اعتمرت ثم سافرت إلى بلدك وجئت بحج مفرد، فليس عليك في هذه الأحوال هدي.
يقول السائل: هل يجوز أن أصلي ركعتين للحاجة أو أصوم أو أطوف أو أتقرب إلى الله بأي عمل صالح؟
نعم، لك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بما شئت من أنواع القرب الواردة، وتسأل الله ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، تصلي وتسأل الله، تصوم وتسأل الله، تتصدق وتسأل الله، وهذا خير، لأنك تتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة وتسأله، بخلاف النذر فكأنك تتشارط مع ربك، تقول: يا ربي إن أعطيتني كذا أفعل كذا، يعني معناه وإن لم تعطيني سؤلي ما فعلت، فلا ينبغي مثل هذا. وقد سمعنا أمس بأن النذر على رأي بعض العلماء محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر المسلم وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه أن يفي بنذره.
يقول السائل: أنا من سكان مكة ووقفت بعرفة ونزلت ونزلت ورميت الجمرة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم وكلت عني.
القادر على الرمي ما ينبغي له أن يوكل، وإنما عليه أن يرمي بنفسه. والعاجز من امرأة أو صبي أو كبير السن أو مريض ونحو ذلك له أن يوكل، وما دام أن الوكالة سائغة وأنت وكلت فلعله لا شيء عليك إن شاء الله، ولا ينبغي أن يتكرر مثل هذا، لأن هناك فرق بين أن يكون المرء عمل وبين أن يسأل هل يعمل. يقول أوكل، نقول لا يا أخي لا توكل، وإنما ارمي بنفسك. ولو أخرت الرمي إلى اليوم 13 من أيام التشريق ورميت بنفسك يكون خير لك من أن توكل وأنت قادر. ويرى بعض العلماء أنك إذا وكلت وأنت قادر فالوكالة غير صحيحة.
يقول السائل: كنت أدعو الله وأتوسل إليه بقول: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.
نعم، هذا وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا الدعاء لما عاد من الطائف، بعدما رد عليه أهل الطائف ردا شنيعا سيئا، توجه إلى مكة صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء. فتسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتوسل إلى الله جل وعلا بالاسم المناسب لمطلبك. يقول إنه يريد أن يعتمر عن ابن عمه المتوفى وهو مقيم بمكة ويريد الحج عن نفسه إن شاء الله، هل يلزمه هدي؟ أقول: إذا كان ساكن بمكة من سكان مكة من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي، وأما إذا كان مقيم في مكة جاء لفترة الحج مثلا واعتمر في أشهر الحج عن ابن عمه ثم حج عن نفسه فيكون عليه هدي.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم؟
صواع الملك الإناء الذي يقيس به البضاعة والميرة والطعام مثلا، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل، أي من أحضر هذا الصواع قبل التفتيش نعطيه مقابل إحضاره لنا نعطيه حمل بعير من الطعام.
يقول السائل: من جاء بعمرة في رمضان من بلده وبقي في مكة إلى الحج ثم يعود إلى بلده، هل إذا قام بعمرة في أشهر الحج للتمتع هل يكون عليه هدي؟
إذا اعتمر في رمضان وبقي إلى الحج وحج فليس عليه هدي، وإن جاء في رمضان واعتمر ثم اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة وحج من نفس السنة وليس من حاضر المسجد الحرام وإنما هو من القادمين إلى مكة لغرض الحج والعمرة فيكون عليه هدي، فإن استطاعه فبها، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. ولا ينبغي للمسلم أن يتهرب من هدي التمتع، لأن هدي التمتع شكر لله تبارك وتعالى، بخلاف هدي الجبران فحاول أن تتخلص منه، لأن هدي الجبران يلزمك متى؟ إذا تركت واجبا أو فعلت محظورا، واحرص على ألا تترك واجب ولا تفعل محظورا فتتخلص من هدي الجبران. وأما هدي التمتع فاحرص عليه وهو قربة لله جل وعلا وشكر له حيث يسر لعبده الحج والعمرة في سفرة واحدة. ومثل ذلك القران، هدي القران، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الصحيح وأهدى 100 بدنة. الواجب على من حج منا قارنا أو متمتعا شاة واحدة، وهو عليه الصلاة والسلام تعظيما لشعائر الله أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100 عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: وهبت لزوجتي في حالة حياتي منزل أسكنه أنا وهي، وهذا المنزل يزيد عن 1/3 من مالي، علما بأني كنت ملكتها الهبة، وهل الهبة هل إذا مت يقسم البيت تبع الإرث؟
أولا، ما يجوز للمسلم أن يعطي من ماله شيئا بقصد حرمان الوارث، يعني إذا قصد حرمان الوارث قال مثلا: أنا ما يرثني إلا بنت والباقي لأبناء عم بعيدين، أنا أسجل العقار باسم بنتي، أسجل العقار باسم زوجتي، هذا ما يجوز له ويحرم عليه، لأنه تحيل على حرمان الوارث من ميراثه. أما إذا أراد إعطاء زوجته شيئا ما في حال حياته وصحته مكافأة لها على خدمتها وعلى قيامها بشؤونه وعلى صبرها على في حال فقره وحاجته أو صبرها عليه في حال مرضه أو نحو ذلك، أعطاها شيء فلا حرج عليه، يعطيها بيت أو أكثر من بيت ولو أنه لا يملك إلا هذا البيت. في حال الصحة لك أن تعطي من مالك ما شئت بشرط ألا تقصد حرمان الوارث، وبشرط ألا يكون في العطاء هذا جور، يعني تعطي بعض الأولاد دون بعض، هذا جور. أما إذا كان عطية مثلا للزوجة أو عطية للبنت بقصد نفعها ولا بقصد حرمان الورثة مثلا، ولا يرثك إلا بنت، أو أعطيت قريبا لك شيئا من مالك، لو أعطيته كل مالك في حال صحتك، لأن المرء يتصرف في ماله في حال صحته كيفما شاء بشرط أن يكون على ضوء الشرع. وأما في حال المرض فلا تعطي زوجتك حينئذ، لأن العطية في حال المرض وصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، والزوجة وارثة، فلا تعطيها في حال مرضك إلا بإجازة بقية الورثة. تقول السائلة: بعض النسوة هداهن الله لا تحتجب في الحرم، ويقال لها فتقول ما تحتجب المرأة في الحرم، وهذا جهل منها حينما تقول لا تحتجب المرأة في الحرم. الواجب على المرأة المسلمة أن تحتجب عن الرجال الأجانب في أي بقعة من البقاع، سواء كانت حلال أو محرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمرأة وهي محرمة، والمحرمة لا تغطي وجهها، إذا كانت عند الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطيه، وسواء كانت في الحرم أو في أي مسجد من المساجد أو في الطريق أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان وحولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها.
يقول السائل: هل تقسم هذه الهبة وتضر من وتصير من الإرث؟
إذا أعطى في حال صحته بغير قصد حرمان الورثة فهذه يملكها المعطى، وإذا أعطى في حال مرضه فإن كانت لغير وارث فهي تنفذ بشرط أن تكون في الثلث فأقل، وإن كانت لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك نفذت وإلا قسمت على الورثة. يسأل عن الطلاق، والطلاق يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي.
يقول السائل: أنا أصلي 3 ركعات قبل النوم، أصليها مثل صلاة المغرب، هل هذه جائزة؟
الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل للمسلم أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فغالب وتره عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو المستحب. وإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة ممكن يصليها في نصف ساعة، وممكن يصليها في 5 أو 6 أو أكثر ساعات بحسب إطالة القراءة والركوع والسجود. فالأفضل المواظبة على هذا، وإن أوتر بركعة صح، وإن أوتر بثلاث صح، والوتر بثلاث الأفضل أن يجعلها بسلامين، يصلي الركعتين ثم يصلي الركعة الثالثة. وإن صلاها بسلام واحد فالأفضل ألا يجلس للتشهد بعد الركعتين، وإنما يسردها. فإن جلس على صفة صلاة المغرب فالوتر صحيح، لكنه يكره له ذلك. ثم إذا أوتر قبل أن ينام وقام من آخر الليل وقد بقي بالليل بقية، فيصلي ما تيسر له شفعا لا وترا، لا وتران في ليلة، يصلي شفعا ويكتفي بالوتر السابق.
يقول السائل: هل راتب الميت للزوجة فقط أم هو للورثة كلهم؟
ما استحقه الميت من خدمات قبل موته فهذا يقسم على الورثة بحسب الميراث، وأما ما استحق من راتب تقاعدي فهذا تتولى قسمته مصلحة معاشات التقاعد، لأنه كهبة وتكافل وتضامن اجتماعي من الدولة لورثة المتوفى هذا، فهو حسب ما يقسم بينهم.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني؟
المرور بين يدي المصلي في الحرم المدني وفي سائر البقاع محرم، ولا يجوز للمرء أن يمر. وعلى من كان يصلي وأراد شخص أن يمر بين يديه في هذه البقاع أن يمنعه. وأما في المسجد الحرام وفي مكة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في مكة وفي المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه، وكذلك